شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه للشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه بعد المبيت بمزدلفة والمكوث حتى أسفر الفجر عند المشعر الحرام، يدعو الله تعالى ويوحده ويكبره ويهلله. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ودفع، فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وهذا فيه مخالفة لأهل الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية ينتظرون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما يغير، ومعنى ثبير الجبل الذي هو تطلع من جهة الشمس من جهة المزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المزدلفة قبل طلوع الشمس، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس، وهذا أيضا فيه مخالفة لأهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، قبل أن تغرب الشمس يخرجون من أرض عرفة قبل الغروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الوقوف بعرفة إلى أن غربت الشمس وغاب القرص. أهل الجاهلية كانوا يبيتون بمزدلفة حتى تطلع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بعدما أسفر الفجر. قال: وأردف الفضل بن عباس ابن عبد المطلب خلفه، وكان رجلا حسنا. الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عمه، العباس ابن عبد المطلب عمه، الفضل ابن العباس ابن عمه. كان الفضل ابن عباس شابا حسن الشعر أبيض اللون، كان وسيما رضي الله عنه وأرضاه، الفضل ابن العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه كما فعل بمن؟ بأسامة رضي الله عنه وأرضاه، أركب الفضل ابن عباس معه على الدابة، ثم مشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرت به ضعن، مرت به ضعن يجرين. إيش يعني ضعن يجرين؟ مرت به نساء، والضعن جمع ضعينة، والضعينة القيل البعير الذي عليه المرأة، البعير الذي عليه المرأة يقال عنه الضعينة. فمرت به ضعن يجرين، هنا كأنهم قالوا أن الرواحل هي التي تجري، فنساء يركبن على الرواحل على الإبل تجري بهن هذه الرواحل، هذا المقصود ضعن يجرين، مرت به ضعن يجرين. فطفق الفضل ابن عباس، أخذ الفضل ابن عباس yanzuru ilayhim ay yanzuru ila ad-du'un wa kana shabban wa as-sahabatu radiyallahu anhum wa ardahum innama hum bashar yakhthi'un wa yusibun tafiqa al-fadl ibn abbas yanzuru ilayhim yanzuru ila an-nisa فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده يعني انتبه للفضل وهو ينظر إلى النساء ينظر إلى النساء فوضع يده على وجه الفضل ابن عباس فالفضل ابن عباس أدار وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وضع يده على وجه الفضل ابن عباس فكان وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الفضل ابن عباس حث عملي على غض البصر عن الأجنبيات. طب النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجه العباس الفضل بن عباس قال جمع بين أمرين بين حث الفضل على غض البصر وبين حث النساء على غض البصر لأن الفضل كان وسيما كان جميلا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على غض البصر وأيضا حث النساء لما وضع يده على يد على وجه الفضل أن يغضضن البصر عن الفضل بن عباس ولذلك أيها الإخوة بعض الناس يعتقد أن غض البصر فقط للرجال وليس للنساء لا غض البصر للرجال وللنساء وليس خاصا بالرجال قل المؤمن يغض من أبصاره وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ليش يا إخوان تحكم الشباب يا حبايبي وراء ليش تحكم مع بعض في درس قرب تعال لا تحكي تعال درس شغال ما حد يتكلم قال ففيه غض البصر عن المحارم النساء يغضضن البصر كذلك عن الرجال والرجال يغض الأبصار عن النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولذلك في رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل لوى عنق الفضل قال له العباس العباس أبو الفضل قال لويت عنق ابن عمك فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه العباس كان لدفع الفتنة عنه وعن النساء كان لدفع الفتنة عنه وعن النساء وهذا أيها الإخوة حقيقة يدعونا إلى التأمل إلى مسألة الفتنة بين الرجال والنساء هذا الحج ما كان فيه اختلاط لكن طريق عام المرأة النساء يجرين الضعن يجرين وهو مر مثل السوق مثل الطرقات النساء يجوز أن يمشينا في الطرقات فهذا إذا كان في الطرقات في الأماكن العامة النبي صلى الله عليه وسلم حث الفضل على مثل هذا فما بالكم بالأماكن التي فيها اختلاط أصلا ومنظمة ومرتبة على الاختلاط نسأل الله السلامة فالنبي خاف الفتنة على الفضل وخاف الفتنة أيضا على النساء وفيه أيضا في هذا الحديث بيان أن من رأى المنكر وأمكنه إزالة المنكر بيده لزمه أن يزيله إذا أمكن أن يزيل المنكر بيده لزمه أن يزيله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مباشرة على وجه الفضل قبل الكلام باللسان قال بالفعل أنكر المنكر بفعله صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل إنكار المنكر بالفعل وباليد فإن لم يتمكن العبد من ذلك فباللسان إن لم يتمكن فبالقلب فمن رأى المنكر وزمه أن يزيله فالنبي صلى الله عليه وسلم حول النبي لوى عنق الفضل في وضع يده فالفضل حول وجهه مرة أخرى فحول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضع يده مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة فماذا قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك قال اصرف بصرك والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم أرى من سبقه إلى هذا يعني القول في الشرح في شرح حديث الفضل قال الفضل ابن عباس لم ينظر إليهن
نظر الشهوة الجنسية، إنما نظر إلى عملهن وقوتهن، لأنهن كن يجرين. قال وهذا يدل على نشاطهن. فكأن الشيخ بقول الفضل بن عباس ما نظر إليهن نظر شهوة، لكن نظر تعجب من نشاطهن وجريهن النساء وهن يدفعن من المزدلفة إلى منى، من المزدلفة إلى منى. لكن هذا القول لم يسبق إليه الشيخ، والأولى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده، لأن جابر ذكر أن الفضل كان حسن الشعر، كان وسيما، كان أبيض. كل هذه دواعي لخوف الفتنة عليه وكذلك على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام ينظر، وقال اصرف بصر. النبي لما كان يسأل عن نظر الفجأة قال اصرف بصر، قال حتى أتى، والفضل خلفه، حتى أتى عليه الصلاة والسلام بطن محسر. كل هذا أيها الإخوة بعد الفجر، أتى بطن محسر. الآن محسر منطقة بين المزدلفة ومنى، مرز برزخ بين منى ومزدلفة. الآن النبي بات بمزدلفة، أراد أن يتوجه إلى منى. لماذا سيتوجه إلى منى؟ ليرمي الجمرات. الآن نحن في أي يوم؟ في أول يوم العيد اللي هو يوم النحر، اللي هو يوم الحج الأكبر في العاشر من ذي الحجة. الحاج مباشرة يتوجه مزدلفة إلى منى. فالنبي في طريقه مر بوادي اسمه وادي محسر. وادي محسر يأتي بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس من منى. وذلك قال عيسى الصفان والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. فبطن محسر هذا مكان بين المزدلفة ومنى. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المكان فحرك قليلا. إيش يعني حرك قليلا؟ يعني حرك ناقته تحريكا يسيرا حتى تسرع الناقة. النووي قال قدر رمية حجر. إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يركب من المزدلفة إلى منى راكبا، لما أتى وادي محسر حرك الناقة، يعني حثها أن تسرع. طب لماذا حثها أن تسرع في وادي محسر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حثها أن تسرع في وادي محسر؟ لما؟ وادي محسر أيها الإخوة سمي بذلك لأن أصحاب الفيل في قصة الفيل والذين أرادوا غزو الكعبة أبرهة قالوا حصروا فيه وتعبوا فيه وكلوا، فلذلك قيل له وادي محسر لأنهم تحسروا هناك وكانت حسرتهم. قال فارجع البصر كرة ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقال لأنهم كانت حسرتهم هناك في هذا الوادي، في وادي محسر. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر العلة والسبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي محسر. لما؟ قال ابن القيم وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في المواطن التي نزل بها بأس الله تعالى بأعدائه، وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، تقنع بثوب وأسرع السير. فقال لأنها منطقة إيش؟ منطقة عذاب. يعني لما أصحاب الفيل هناك حصروا في ذاك المكان نزل عليهم العذاب في ذاك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرع عند وادي محسر، أراد أن يسرع لأنها منطقة عذاب. ولذلك ولي الله الدهلوي يقول من يخاف الله ويخاف سطوته ويستشعر الخوف منه في ذلك الموطن يهرب من ذلك الغضب الذي يمر أيها الأخوة بأماكن العذاب، الذي يمر بأماكن العذاب لا يستأنس بها ولا يفرح بها ولا يجلس هناك، لا بل يمر مسرعا باكيا يمر مسرعا باكر. كثير بيسألوا عن الذهاب إلى البحر الميت والجلوس هناك عند البحر الميت والسباحة فيه، فنقول يا إخواني أقل شيء يقال، أقل شيء يقال إنها شبهة. بعض أهل التاريخ أثبت أن هذا المكان هو ديار قوم لوط، وبعضهم قال المكان ليس هنا بالتحديد إنما في مكان آخر ونحو ذلك. طيب لماذا نحن ندخل في إطار الشبهات؟ لماذا؟ ولا سيما أن منطقة عذاب أمرنا أن نسرع في ذلك المكان. وأكثر المحققين من أهل العلم أن تلك المنطقة هي منطقة الخص بقومه، فالأصل ألا يذهب إليها، ما تكون مكان للنزهة، لا تكون مكان للنزهة، الأصل أن يسرع في ذلك المكان لا أن يجلس فيه. فالنبي أسرع في وادي المحسر من هذا الباب. قال آخرون أسرع في وادي محسر لأن الطريق كان سهلا، فالنبي حرك الناقة لأن الطريق كانت سهلة، ثم ردوا على من قال أن أهل الفيل أهلكوا بوادي محسر، بل قالوا إنهم أهلكوا في المغمس، في منطقة اسمها المغمس أهلكوا في ذلك المكان. وعلى كل في وادي محسر السنة أن يسرع إذا مر بذاك المكان وادي محسر. طب وين وادي محسر؟ بين مزدلفة ومنى، مكان اسمه وادي محسر بين مزدلفة ومنى. ثم سلك عليه الصلاة والسلام الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى يعني التي توصل إلى منى، لأن الجمرات وين مكانها يا إخواني؟ في منى. الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى هي كلها في منى، فلذلك النبي توجه إلى منى لما؟ ليرمي الجمرات. فسلك الطريق الوسطى، وهذه قالوا هي أقرب الطرق، وقالوا هي طريق غير الطريق التي سلكها عليه الصلاة والسلام في الرجوع من عرفات، يعني الطريق التي سلكها من مكة إلى عرفات غير الطريق التي سلكها من عرفات إلى منى، غير الطريق التي سلكها من عرفات إلى منى. فخالف عليه الصلاة والسلام الطريق، يعني من منى توجه إلى عرفات غير الطريق التي سلكها من عرفات إلى منى، فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى ألا وهي جمرة العقبة، جمرة العقبة. ولذلك أيها الإخوة هذه الجمرة الكبرى جمرة العقبة هي الجمرة الأولى. شوفوا أنتم ثلاث أماكن، ثلاث يعني أشكال دائرية، فتكون جمرة الكبرى والوسطى والصغرى. الكبرى هي الأولى من جهة مكة وتكون على يسار الداخل إلى منى، الأولى من جهة مكة. الوسطى التي تلي الكبرى، والصغرى هي التي تلي مسجد الخيف بمنى اللي هي الثالثة. إذن الكبرى والصغرى والوسطى. يوم الحج، يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، ماذا يرمى؟ كم حصى ترمى؟ سبع حصيات فقط. أي جمرة ترمى، الوسطى ولا الصغرى والكبرى؟ الكبرى فقط. قال التي تخرج على الجمرة الكبرى فقط، الجمرة الكبرى هي التي ترمى يوم النحر. ترمى بكم حصى؟ بسبع حصيات. قال بسبع حصيات مثل، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف. إيش حصى الخلف؟ حصى الخلف. قالوا حصى الخلف، يقول الإمام النووي رحمه الله قال نحو حبة الباقي لا. قال الإمام الشافعي هو أصغر من الأنملة طولا وعرضا، يعني طرف الأصبع أصغر منه بيسير، هذا مثل حصى الخلف، حصى صغيرة. من أي مكان يلتقط الحصى؟ من أي مكان، لا يشترط من مزدلفة، من أي مكان يلتقط الحصى. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانا معينا لالتقاط الحصى، وهذا الأصح من أقوال أهل العلم، أن يقال والله مزدلف هذا بتكلف ومشق على الناس، فلذلك لم يصح عنه أنه التقط الحصى في مكان معين، فنلتقط الحصى من أي مكان. سبع حصيات، سبع مثل حصى الخلف يرمي بها. وفي هذا تعلم كثير جهل كثير من الناس، بعضهم يتحين الحجر الكبير، بسم الله ما شاء الله، من أجل لك حجر دبل تير ويقول لك هذول سبع حصيات عشان يكون أبرك يعني، فبتلاقيه بده يرمي فيها وربما يرمي بدل ما يرمي الجمرات يرمي له واحد من الحجاج فيأخذ إثم هذا الحاج. ولذلك أيها الإخوة بعض الناس هكذا حال هناك يظن في هذا الوقت في ذاك المكان أنه عند الجمرات يرمي الشيطان فبسميها عملية انتقامية الآن بيصير يسبسب وكذا أنت اللي فرقت بينه وبين زوجته برمي وكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رأينا واحد يقف عند الشاخص يعني عند مكان رمي الجمرات ومعه نعل ويضرب فكرها إيش ضرب بالنعال ويضرب والناس برموا الحصيات طبعا وطبعا كله هو عليه هو معه هو زوجته وبيضرب ويضرب بالنعل والناس برموا عليهم. قال وسال منهم الدماء قال وشعارهم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هو هذا كله يدل على جهل كثير من الناس في هذه المسائل. حصى مثل حصى الخدم سبع حصيات ترمى سبع حصى مثل حصى الخدم صغيرة مثل حبة الباقلة حبة الحمص ترمى في جمرة العقبة يكبر مع كل حصى. طبعا هناك سنن أيها الإخوة في الرمي إذا جاء مكان الرمي يقطع التلبية قبل أن يشرع في الرمي قبل ما يرمي. احنا قلنا بعرفة بظل يلبي ومزدلفة يلبي إذا جاء عند الرمي يقطع التلبية. قال الفضل بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة يقطع التلبية. الآن لما يرمي الحصيات يكبر مع كل حصى يكبر الله أكبر مع كل حصى وينصرف بعد الرمي ولا يقف ينصرف بعد الرمي ثم انصرف إلى المنحر. ذلك جمرة العقبة الكبرى تتميز عن الجمرتين الأخرين أن هذه الجمرة لا يوقف عندها لكن بعد ذلك سيأتي إن شاء الله أن جمرة العقبة الوسطى والصغرى بعدين تقف عند كل جمرة وإيش تدعو الله. لكن الجمرة الكبرى اللي هي أول يوم تختص أنها يوم النحر فقط يوم النحر اللي هي أول يوم هذه وحدها لكن تشترك مع غيرها في يوم الثاني وثانيا لا يقف عندها. ومن السنة أن ترمى في وقت الضحى في وقت الضحى ومن أسفلها من بطن الوادي كما حدث جابر من جهة بطن الوادي أن يرمى لكن الرمى من جهة أي مكان دائرة يجوز لكن من جهة بطن الوادي وترمى ضحى هذه السنة كذلك هذه هي السنة وكذلك يوم النحر. إذن هذه الجمرة العقبة الكبرى يرمي بسبع حصيات لو أنه رمى السبع حصيات مرة واحدة كم تعتبر حصى واحد مسك السبعة قال لك بالجملة بدرمية سبعة مرة واحد تعتبر حصى واحد لابد أن يرمي سبعة. يقول بعض أهل العلم لو سقطت منه حصى فصارت ستة مثلا واحدة ما جاءت في المكان معين فهل هذا يجزئه أو لا؟ بعض أهل العلم يوجب دم أو إطعام مسكين عن كل حصى والصحيح أنه لا يجب عليه شيء في هذا. فلو سقطت منه واحدة أو نحو يرمي سبعة لو سقطت دون المكان المعين فيجزئه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يقول جابر رضي الله عنه قال مثل حصى الخلف قال يكبر مع كل حصى كلما يرمي يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر قال ثم انصرف إلى المنحر. إذن رمى ثم انصرف إلى المنحر لما؟ ليذبح موضع النحر نحر البدن. إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق الهدي ما زال محرما على إحرامه عليه الصلاة والسلام ما زال على إحرامه منذ أن أحرم بذي الحليفة على إحرامه ساق الهدي ساق 63 ناقة وتبعه بعد ذلك علي بن أبي طالب بالباقي رضي الله عنه وأرضاه حتى أتم 100 ناقة 100 بدن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المنحر لينحر عليه الصلاة والسلام هديه. ذلك الترتيب في أفعال يوم النحر 4 أشياء الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف طواف الإفاضة. احنا قلنا لكم مختصر جمعها بعضهم في رنحط، رنحط، الراء رمي، النون النحر، الحاء الحلق، والطاء الطواف. فهو شيء يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة. طب قدم أخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن شيء إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. كان لا يسأل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فهذا ترتيب الأعمال، هذه السنة في ترتيب الأعمال. لكن من قدم شيئا على آخر فهذا يجوز، لكن الترتيب الرمي النحر الحلق الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى سبع حصيات توجه مباشرة للمنحر، نحر 63 بيده، نحر 63 بيده. في هذا أن السنة أن ينحر بيده. كثير من الناس أيها الإخوة لا يطبقون هذه السنة، سواء في الهدي أو في الأضحية، لا ينحر، لا يذبح بيده. السنة أن تذبح بيدك، أن تذبح بيدك، باب إحياء شعيرة الله، باب إحياء شعائر الله، تعظيم شعائر الله. ممكن واحد يوكل، التوكيل جائز، بل نقل الإمام النووي الإجماع على جواز التوكيل. يعني لو وكل واحد بأضحية بهذا يجوز، لكن السنة إيش؟ السنة أن يشهد هو ذبيحته وأن ينحرها بيده، ينحرها بيده. لكن في زمان شو بدك تحكي؟ زمان الطنطاط والجل، يقول لك عن الجمل وحش، اللي بيقول لك عن الجمل وحش شو بدك؟ شو بدي يذبحه؟ شو بدي يخليه على الجمل؟ فلذلك حتى الرجل صار يخاف يذبح الخروف. فالنبي 63 ناقة نحرها بيده، وجعل عليه يكمل الباب 37، وأمره بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله، أمره عليه الصلاة والسلام بعدما ذبح الهدي أمره أن يأخذ قطعة لكل واحد وأن يجعل في قدر وأن يطبخها وشرب من فرط. لما أمره أن يأخذ قطعة لكل واحد؟ لما؟ من باب تطبيق قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها يعني قطعة لحم صغيرة، يعني 100 ناقة كل ناقة أخذ قطعة لحم صغيرة، من باب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فطبخ وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، شرب من مرقها. ففي هذا أنه يسن لمن أراد أن ينحر، سواء حتى الأضحية أن يأكل من أضحيته، والهدي أن يأكل من هديه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.